أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان أيها الأحبة في شبهات وردود، وقلنا أن هذه الشبهات طرحها بعض المجبرة على نظرية الأمر بين الأمرين، أو تأييدا لنظريتهم، نظرية الجبر. ذكرنا ثلاثة إشكالات، الآن نأخذ الإشكال الرابع. الإشكال الرابع: التكليف بمعرفة الله تكليف بالمحال. التكليف بمعرفة الله تكليف بالمحال. التفتوا يا أحبائي، المستشكل شنو يقول؟ يقول بأن تكليف الله للعباد هذا أمر واقع لا محالة، صح؟ تكليف الله لعباده بالتكاليف هذا أمر واقع وكلنا نقر به. فإما أن يكون العباد يعرفون الله تعالى أو لا يعرفونه، أكو شخص ثالث؟ هذا العبد الذي نريد أن نكلفه بالطاعة، الذي نريد أن نكلفه بمعرفة الله تعالى، إما أن يكون لديه معرفة أو لا يكون لديه معرفة، صح؟ فإن كان لديه معرفة بالله كان تكليفه بالمعرفة تحصيلا للحاصل، هو عنده معرفة وأنت تجي تكلفه بالمعرفة هذا تحصيل للحاصل. يعني شنو تحصيل للحاصل؟ يعني شيء موجود عنده وتريد أن تعطيه له، صح؟ يعني هو حاصل، هو موجود وتريد أن تكلفه به، هذا تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل لا يفعله العاقل، واضح؟ إن كانت المعرفة موجودة عندك وأنت تأتي وتريد أن تعطيها للطرف الآخر اللي عنده المعرفة صار تحصيل للحاصل، شيء زائد وتكلفه به مع أنه موجود عنده، تكلفه بشيء موجود عنده، صح؟ زين، وهذا لا يفعله الحكيم ولا يفعله العاقل. وإن كانت، التفتوا يا أحبائي، وإن كانت المعرفة غير موجودة عنده، هذا المكلف غير عارف بالله تعالى، فالغير عارف بالله تعالى، الغير عارف بالتكليف غافل عن التكليف، وتكليف الغافل محال. شلون واحد يوجه تكليفه لغافل؟ لاحظتوا الشقين أحبائي؟ المستشكل صاحب الشبهة يقول إحنا نسلم بأن هناك تكليفا للعباد، هذا التكليف حتى يعرفوا الله تعالى، حتى يطيعوا الله ويعرفوا، صح؟ فهذا بالنسبة إلى الله التكليف موجود. بالنسبة إلى العبد، إما أن يكون العبد يعرف الله تعالى ويعرف التكاليف، أو يكون غافل وجاهل عن التكاليف. فإذا كان عالما بالتكاليف وعارفا بالتكاليف ويعرف الله تعالى فتكليفه بها شيء زائد أصلا لا قيمة له، لأنه يعرف. فأنت هسه مثلا تعرف واحد زائد واحد، أجي أنا أقول لك اليوم درسك واحد زائد واحد، هذا الدرس إلى قيمة؟ ما له قيمة. ليش؟ لأنه أنت هاي المعلومة عندك. فتكليف من يعرف الأحكام أو من يعرف الله تعالى تحصيل للحاصل، لا فائدة فيه ولا قيمة له، والحكيم لا يفعله. زين، وإن كان المكلف العبد غير عالم، غير العالم غافل عن التكاليف، هذا غير العالم غافل ما يدري، يعني التكليف غير موجه له، لأن التوجيه التكليف للإنسان الغافل الما ملتفت هذا قبيح محال. شلون إنسان ما ملتفت ونوجه له التكاليف؟ هذا محال. فكيف تحلون هذا الإشكال؟ ملتفتين للإشكال؟ واضح الإشكال؟ زين، الإجابة عنه ببساطة جدا. الجواب عن الإشكال، أنتم يا شق تختارون، الأول أو الثاني؟ إحنا نختار الشق الأول، اللي هو شنو؟ أن المكلف عارف، عنده معرفة بالتكليف، غاية الأمر أن هذه المعرفة إجمالية نريد أن نحولها إلى معرفة تفصيلية، واضح؟ أنتم مو قلتوا المكلف إما عنده معرفة أو ليس عنده معرفة، إحنا نختار عنده معرفة، مو ما عنده معرفة، لا لا، عنده معرفة، ولا يكون تحصيلا للحاصل. شلون لا يكون تحصيلا للحاصل؟ لأن هذا المكلف عنده معرفة إجمالية بالإيمان بالله وصفاته والاعتقاد بالله وصفاته. نجي إحنا شو نسوي من نكلفه؟ عندما نكلفه نريد منه البحث والتفصيل عن هذه الصفات الإلهية والأسماء الإلهية والاعتقادات في معرفة الله تعالى. واضح أحبائي؟ فينحل الإشكال. أنتم تقولون تحصل للحاصل، هذا ما صار تحصل للحاصل. يعني إذا أنت عندك إجمالا تعرف مسألة معينة، إجمالا تعرف بأن الدخول إلى الحوزة مفيد مثلا، فأنا أجيش أسوي أعلمك الدخول إلى الحوزة وتفاصيل الدخول إلى الحوزة ومراحل الحوزة، واضح؟ فصلت لك المجمل، عندك شيء مجمل فصلته لك، فهاي هاي تصير هم لغو، هم يصير تحصيل للحاصل، هم يصير لا يصدر من الحكيم. يقول لا، هذا به منفعة وبه فائدة ويصدر من الحكيم ولا مشكلة فيه. واضح؟ خلينا نقرأ هذا الإشكال. التكليف بمعرفة الله تكليف بالمحال. قالوا التكليف واقع بمعرفة الله تعالى إجماعا. إجماعا شنو يعني؟ يعني الكل أحسنت، الكل متفقين على أن التكليف، طبعا هذا مو الإجماع الشرعي، الإجماع الشرعي له يعني خصوصياته وقواعده، لا هذا يعني شبيه به، يعني الكل متفق على أن هناك شنو؟ تكليف واقع للمكلف بمعرفة الله تعالى. واضح؟ فإن كان التكليف، هسه راح يشقق هذا المستشكل، يقول شقين. فإن كان التكليف حال حصول المعرفة، يعني في حال وجود المعرفة، فهو تكليف بتحصيل الحاصل، هي المعرفة موجودة وأنت تكلفه بالمعرفة صار تحصيلا للحاصل، وهو محال تحصيل الحاصل. زين. وإن كان حال عدمها، يعني كلف المكلف مع عدم وجود المعرفة، فغير العارف بالمكلف، غير العارف بالمكلف، المكلف يعني الله تعالى، فغير العارف بالمكلف وصفاته وصفات المكلف المحتاج إليه، يعني هذا المكلف الذي نحتاج إليه في صحة التكليف منه، يعني التي يحتاج إليها المكلف حتى يصح التكليف، هاي المعرفة التي يحتاج إليها المكلف. واضح العبارة لو لا؟ فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليه، يعني إحنا اللي نحتاج إلى الله تعالى حتى نصحح تكاليفنا في صحة التكليف من هذا غير العارف. شبيه، وين الخبر مال غير العارف؟ فغير العارف غافل عن التكليف، وتكليف الغافل تكليف بالمحال. واضح أحبائي؟ لا ما ينقل منه، هذه مرات أكو عبارات لهذا صاحب شرح المواقف اللي هو قلنا عالم سني، قلنا عالم من علماء السنة، يذكر بعض يستشهد بعض الأمور. لا 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 لا. أي والجواب عنه، الجواب عن هذا الإشكال أننا نختار الشق الأول. شنو الشق الأول اللي استدلنا به؟ أن لديه معرفة من الاستدلال، ولكن لا بمعنى المعرفة التفصيلية، هاي المعرفة اللي عنده مو معرفة تفصيلية حتى يكون تحصيلا للحاصل، بل المعرفة الإجمالية، يعني عنده معرفة إجمالية الباعثة على تحصيل التفصيلية منها، هاي المعرفة الإجمالية الموجودة عنده تبعثه على أن يتعرف على تفاصيل الاعتقاد بالله ومعرفته. فين حل الإشكال؟ واضح؟ الإشكال بسيط، هذا ما بيه مشكلة. زين. توضيح ذلك أن التكليف بمعرفة الله تعالى تكليف عقلي، والتكليف العقلي يكفي فيه التوجه الإجمالي إلى أن هناك منعما يجب معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته شكرا لنعمائه أو دفعا للضرر المحتمل. تذكرون بأول ما أخذنا بالعقائد قلنا؟ قلنا أنه هاي الإنسان يجب عليه النظر والبحث عن الله للزوم شكر المنعم ودفع الضرر المحتمل، صح؟ زين. بعدين لما أقمنا الأدلة على وجود الله وصفات الله وأسماء، هاي المعرفة الإجمالية التي يدفعني إليها دفع الضرر وشكر المنعم، هذا المنعم الذي أريد أن أشكره شنو صفاته شنو تفاصيله؟ واضح؟ أريد أن أتعرف عليها. زين. الإشكال الخامس والأخير إشكال فيه مطلب فلسفي ولكن أيضا بسيط. لا يوجد الشيء إلا بالوجوب السابق عليه. رجاءً التفتوا وياي، خلينا نشرح أول مرة هاي. نعم. مو الإشكال الأول، هذا قصدك الإشكال هسه؟ إيه.
الإشكال الأول.
بلي.
هذا اللي هو الرابع.
الرابع.
أي مو قال يعني
مو شيء طبعاً علامة طبعاً السانجر. مو علامة، هذا كلام المستشكل.
أقصد المختارين اسم علامة سبحانه، مختار الشق الأول.
أي.
والشق الثاني ما اختار.
أي.
يعني شو يريد يقول؟
يريد يقول بأنه الشق الثاني صح، نتفق وياكم تكليف الغافل وحال، نتفق وياكم.
صح. أي. بس هو ما
خضع
بنفسنا
انه شنو لا واقعيه لا ما يحتاج ياخذه لان احنا نريد نحل الاشكال المستشكل اوقعنا بين امرين لو نختار الاول لو نختار الثاني فكون واحد نصدقه والثاني نخطئه صح فهو الثاني قال صحيح تكليف الغافل محال لا يستطيع الانسان ستة واحد غافل عن التكاليف انت اصلا هسه سيد علي ما ببالك بان الله تعالى كلفك بامر من الامور هذا بعد تطيع الامر لا من يسالك يقول لك انا غافل عن التكليف اصلا فشلون تقول لي تحاسبني بيوم القيامه انا اصلا ما ملتفت الى اني مكلف واضح فيجب ان يكون الانسان عالما ملتفتا الى انه مكلف حتى يصح التكليف في حقه فهذا صحيح نتفق وياكم لكن ما نتفق وياكم على الاشكال الاول على الشق الاول اللي هو المعرفه عندكم وتكون تحصيل حاصل نقول له هاي المعرفه إجمالية وتفصيلية نعم سد الباب مولانا سد الباب زين الإشكال الخامس لا يوجد الشيء إلا بالوجود السابق عليه التفتوا يا أحبائي التفتوا يا رجال هاي قلنا عبارة عن قاعدة فلسفية نشرحها بسيطة إن شاء الله تعالى ثم ننظر المستشكل ماذا يقول وياي رجال القاعدة شو تقول عندنا قاعدة يطرحها الفلاسفة وبرهن عليها هناك تقول بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد الشيء ما لم يجب لم يوجد يعني شنو تفتوا يا أحبائي شيء قصدهم بالشيء الممكن يقولون هذا الممكن سؤال يا شيخ يوسف هو الممكن الممكن هذا الممكن سؤال شيخ يوسف الممكن احنا ايش قلنا سابقا واجب الوجود لو ممتنع الوجود لو متساوي الطرفين أحسنت يعني شنو حالة وسطية يعني متساوي الطرفين لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له صح لو لا متساوي النسبة بين الوجود والعدم صح صح لو لا هذا ممكن الوجود شنو ممكن الوجود هو المتساوي النسبة بين الوجود والعدم زين هذا المتساوي الوجود كيف يخرج إلى الوجود هو متساوي النسبة بين الوجود والعدم ما الذي يخرجه للوجود اللي هو شنو اللي هو العلة صح زين متى تخرجه العلة إلى الوجود شوف التفتوا ها شلون إذا وجب ليش إذا وجب شوف التفتوا وياي هذا الممكن حتى يخرج للوجود لابد رجان العبارة مهمة ودقيقة وبسيطة لابد أن نسد جميع أبواب العدم المحتملة حتى لا يبقى إلا طرف الوجود صح احنا عندنا طرفين بالممكن متساوي النسبة بين الوجود وبين العدم لازم نجي لأبواب العدم نسدهم كلهن حتى ما يبقى أي باب للعدم بعد واضح شنو وجب أن يكون واجدا موجودا وجب أن يكون موجودا ليش وجب أن يكون موجودا لأن ماكو احتمال للعدم زين سؤال إذا تركنا احتمال واحد من احتمالات العدم خلي أضرب لكم مثال هاي الغرفة هسه بيها أربع شبابيك صح فإحنا نريد الغرفة تبرد الكهرباء مو زينة حتى تكون الغرفة باردة لازم شو نسوي نسد الشبابيك الأربعة صح؟ إذا خلينا شباك واحد مفتوح ما راح تبرد الغرفة لأنه أكو احتمال لدخول الهواء الحار صح؟ كذلك الممكن الممكن حتى يكون موجودا لابد أن نسد جميع الشبابيك هاي اللي تدخل لنا العدم واضح؟ واضح لولا؟ كل أبواب العدم كون نسدها نقفلها إذا خلينا واحد من أبواب العدم موجود ما راح يكون واجب يعني ما راح يكون موجود لأنه لم يتحقق له الوجود لأن احتمال العدم موجود صح فهم يبقى متساوي احتمال أن يكون معدوما لوجود احتمال العدم واحتمال أن يوجد لا احنا ما نريد احتمال إذا أردناه أن يوجد حقيقة لابد أن نقول بأننا نفينا كل احتمالات العدم لغينا طرف العدم اللي هو متساوي النسبة ألغينا طرف العدم ولم يبقى إلا طرف الوجود وإذا بقى فقط طرف الوجود وجب وجوده يجب أن يوجد في الخارج واضح فأخرجته العلة إلى الوجود صح زين وإذا أخرجته العلة وجب أن يكون موجودا يعني ضرورة أن يكون موجودا يعني صار مجبر على أن يكون موجود من قبل العلة صح صح لا هاي القاعدة واضحة هسه ولذلك قالوا إن الشيء ما لم يجب لم يوجد هذا قصدهم أن الممكن ما لم يصل إلى حد الضرورة لم يتحقق في الخارج هذا قصدهم من القاعدة زين هاي شو لها علاقة بالجبر ها يقولون تعالوا الأفعال العباد أفعال العباد والتكاليف ممكنة لو لا ممكنة ممكنة مثلا الصلاة صلاة فعل ممكن للإنسان شلون الإنسان يصلي لازم يسد التفتوا ممكن شنو معناه الصلاة لو موجودة لو معدومة لازم يسد كل أبواب العدم عن الصلاة حتى تتحقق في الخارج. وإذا خلى واحد من الاحتمالات ما راح يتحقق فعل الصلاة، صح لولا؟ رجاء وياي أحبائي لولا. متى تتحقق الصلاة خارجا؟ لمن تتحقق كل أطراف الوجود وتنتفي كل أطراف العدم، صح؟ فإذا نفينا كل سدينا كل أبواب العدم ونفينا كل أبواب العدم المحتملة اللي هي تخلي الإنسان يترك الصلاة، بقى وجود الصلاة واجب، يجب أن توجد الصلاة في الخارج. زين، وإذا كان هناك وجوب لإقامة الصلاة في الخارج، يعني صار ضرورة وجود الصلاة، بعد وين فعل المكلف؟ وين اختيار المكلف؟ صار الإنسان شنو؟ مجبر على أداء الفعل في الخارج، لأننا أنتم تقولون هذا الشيء ما لم يجب لم يوجد فصار واجبا حتى وجده. أي تكليف؟ صيامك، صلاتك، خمسك، زكاتك، أدائك للأعمال، أدائك للطاعة، تركك للمعصية، كله تنطبق عليه هذه القاعدة. المستشكل يقول ما لم تصل هذه الأفعال إلى حد الضرورة والوجوب ما راح تتحقق بالخارج. وإذا وصلت إلى حد الضرورة والوجوب بعد أنت لك اختيار؟ ما لك اختيار، صح لو لا؟ صح لو لا؟ فبعد نضطر أن نقول بالجبر، لأن الإنسان مجبر على هذه الأفعال، لأن أفعاله ممكنة والممكن متساوي النسبة، لا يتحقق إلا إذا كان واجبا، إلا إذا وجب وجوده. فكيف نجيب المستشكل؟ أيضا الجواب بسيط جدا وبسطر واحد. التفتوا أحبائي، أنا ليش أقول الجواب بسطر واحد؟ لأن كل هذه الإشكالات شبيهة، عبارة عن إشكالات واهية، مجرد تزويق للكلام، وإلا هو إشكال ليس له قيمة علمية. شلون تفتوا أحبائي؟ أسألكم أنا، هذا الوجوب للفعل اللي هسه مثلا الصلاة قبل قليل أو أي فعل من الأفعال الممكن، إيش قلتوا قبل قليل؟ منه اللي خلاه يصل إلى حد الضرورة والوجوب؟ علته، صح؟ علته هي التي أخرجته من حد العدم إلى حد الوجود، سدت جميع أبواب العدم وتركت أبواب الوجود فوجب وجوده، صح؟ فهذا الوجوب للممكن منين؟ من علته، صح؟ صح لو لا؟ زين، العلة للأفعال منه؟ العلة للصلاة منه؟ أنت المكلف، المكلف المختار هو علة أفعاله، فباختياره يحقق وجوب الفعل، فبعد وين الجبر؟ صح لو لا؟ بعبارة ثانية أحبائي، بعبارة ثانية أن هذا الفعل الصادر من المكلف إذا كان صادرا من فاعل مضطر مثل النار، نقول كلامكم صحيح بأن هذا الفعل مجبور، فالحرارة تصدر من النار، واجب أن تصدر الحرارة من النار، وليس للنار اللي هي العلة دخالة في ذلك، نار مضطرة على إيجاد الحرارة، صح؟ لأنها فاعل مضطر. لكن تعالوا للفاعل المختار، الفاعل المختار والعلة المختارة الموجبة للفعل غير المضطرة على الفعل، هاي تصدر الأفعال منها باختيارها، وإذا صدرت منها الأفعال باختيارها فبعد ماكو جبر، فيصدر الفعل، تصدر ضرورة الأفعال، توصل الأفعال إلى الضرورة والوجوب باختيارها، فهي اختارت أن تصل الصلاة إلى حد الوجوب والضرورة فيصلي، وتستطيع أن تختار أن تصل الصلاة إلى حد العدم، يعني تسد كل أبواب الوجود وتجعل الصلاة معدومة متروكة. رجاء، واضح الجواب؟ شكرا لله. زين، نعم،
من خلي أبواب الوجود وانت أبواب العدم، شنو قصدنا؟
أول احنا ايش قلنا؟ قلنا مثلا انت ممكن عندك فد احتمالين حتى تكون، شنو معنى ممكن؟ متساوي النسبة بين الوجود والعدم، يعني نسبة وجودك خلينا نقول 2 ونسبة عدمك 2، يعني بابين حتى يعني نقطتين طريقين حتى يتحقق وجودك، ونقطتين لازم نسويين حتى يتحقق عدمك، صح؟ صح لولا؟ وياي لولا؟ زين، فشنو اللي يخلينا نرجح طرف الوجود على العدم؟ نقول هاي العلة تأتي، شو تسوي؟ لو تسدنا أبواب الوجود ذن النقطتين تلغيهن، تنفيهن، تعدمهن، فما يبقى أمامك إلا العدم، صح؟ فيكون الممكن معدوما، يعني يتحول من ممكن متساوي النسبة بين الوجود والعدم إلى معدوم. ليش؟ لأن بعد ذني أبواب الوجود اللي عبرنا عنهن بأبواب الوجود هي أبواب الوجود مسامحة، يعني حتى نوصل للفكرة، يعني هاي طريق الوجود، طرف الوجود سدينا، ماكو بعد وجود، فما صار الممكن متساوي النسبة بين الوجود والعدم، صار معدوم. بالطرف المقابل إذا أردنا ننفي العدم هم كذلك، نجي للعدم، ها هذا المثال اللي ضرب نبيل مال الشبابيك، نسد جميع الشبابيك والأبواب والاحتمالات التي تجعل هذا الممكن معدوما، فلا يبقى إلا الوجوب. ولذلك نقول الممكن واجب الوجود، الممكن واجب الوجود لو لا واجب الوجود، ولكن شنو؟ بغيره مو بذاته، واجب الوجود بعلته. فأنت أيها الإنسان أنت واجب الوجود، لكن واجب الوجود بمن؟ بغيرك، بعلتك، مو بذاتك، مثل الواجب الوجود الحقيقي اللي هو الله تعالى. واضح شيخ يوسف؟ زين، أكو واحد عنده سؤال؟ زين، لا يوجد الشيء إلا بالوجوب السابق عليه، قد ثبت في الفلسفة الأولى أن الموجود الممكن ما لم يجب وجوده من شوف ليش قال من جانب علته؟ لأن هي العلة التي تجعله واجب الوجود. ما لم يجب وجوده من جانب علته، لم يتعين وجوده ولم يوجد هذا الممكن والشيء. زين، ليش؟ راح يشرح لنا القاعدة. وذلك لأن الممكن في ذاته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فلا مناص لخروجه من ذلك، من حد الاستواء، من ذلك يعني حد الاستواء بين الوجود والعدم، فلا مناص لخروجه من ذلك إلى مستوى الوجود حتى يكون موجود. لا مناص من عامل خارجي يقتضي وجوده، لازم أكو شيء يجي واحد يوقف. تفتوا أحبائي، هذا الممكن إذا بقى متساوي النسبة لا يبقى إلى أبد الأبدين، ما راح يخرج إلى الوجود، لازم يجي واحد يوقف قدام العدم، أمام العدم، يمنع العدم حتى يتحقق الوجود. ولذلك شو يقول؟ لا مناص لخروجه من ذلك إلى مستوى الوجود من عامل خارجي يقتضي وجوده. إحنا شو قلنا العامل الخارجي منه؟ قلنا العلة، العلة هي التي تفيض على الممكن الوجود. زين، ثم ما يقتضي وجوده، هذا العلة التي تقتضي وجوده، إما أن يقتضي وجوبه أيضا أو لا، وجوب وجوده أو لا. فعلى الأول يعني أن هذا الممكن يتصف بالوجوب يجب وجوده، صح ولا لا؟ وعلى الثاني يعني شنو؟ على الثاني يعني لا يوصله إلى حد الوجوب والضرورة. العلة تخلي باب من أبواب العدم مفتوح، تخلي شباك مفتوح من هاي الشبابيك، الغرفة تصير باردة ما تصير باردة. زين، وعلى الثاني يعني أن العلة لا توصل ممكنها إلى حد الضرورة والوجوب، فبما أن بقاؤه على العدم لا يكون ممتنعا بعد، فيسأل لماذا اتصف بالوجود دون العدم، فراح يبقى شنو؟ محتمل العدم. وهذا السؤال لا ينقطع إلا بصيرورة وجود الممكن واجبا وبقاؤه على العدم محالا، وهذا معنى قولهم إن الشيء ما لم يجب لم يوجد. يعني يقول العلة إما أن تخرجه من حد الوجود إلى العدم أو تبقيه شنو؟ في حد العدم. زين، وإذا أخرجته من حد الوجود إلى العدم، إما أن تخرجه على نحو الضرورة والوجوب لو لا تخرجه شيئا ما. واضح؟ فيقول إذا أخرجته شيئا ما بقى احتمال العدم موجود، فما نقدر نقول عليه هذا متحقق بالخارج، لأن احتمال العدم باقي موجود، فأيضا يبقى نسبة التساوي بين الوجود والعدم موجودة. العلة إلا تسد كل النوافذ والأبواب التي تأتي منها رائحة العدم حتى يكون الموجود الممكن متحقق الوجود في الخارج. زين، هذا برهان القاعدة، ورتب عليها القول بالجبر. وإلا هسه العلاقة بالجبر؟ شلون رتب عليها القول بالجبر؟ لأن فعل العبد صلاته صيامه حجة زكاته خمسة أفعال طاعته معصيته، لأن فعل العبد ممكن، ممكن مو واجب، فلا يصدر منه إلا بعد اتصافه بالوجوب. يعني لا يصدر الفعل منك إلا بعد، شوف التفتوا أحبائي، هذا قلاص المي قدامي، شوف التفتوا، هذا قلاص الماء اللي أمامي الآن، إذا أردت أنا أن أنقله من هذا المكان إلى هذا المكان، شوف التفتوا، هذا القلاص إذا ما يكون هو ممكن متساوي النسبة بين الوجود والعدم، يعني عفوا مو هو نقله ممكن، نقله تحريكه من هذا المكان إلى هذا المكان ممكن أنقله ممكن ما أنقله، صح؟ صح لو لا؟ زين، فإذا ما سديت كل الأبواب اللي تخليني ما أنقل هذا القدح مال الماء، يعني شنو؟ يعني مرة أقول ليش أنقله ماكو فايدة، مرة أقول خاف يتبدل، مرة أقول خليه بمكانه أحسن، ذن احتمالات لبقاء بمكانه، ذن كل الناس يثنين، أقول لا، لابد لي من نقله إلى هذا المكان ونقلته هسه، عندما أنقله إلى هذا المكان الآخر هذا فعلي واجب، صح؟ أنا أوجبته. زين، من اللي أوجب الفعل؟ نفس الفاعل المختار، فإذا كان الفاعل المختار هو الذي أوجب الفعل فبعد ماكو جبر. هم يقولون لا، بما أنه انتقل إلى المكان الآخر ووجب تحققه في الخارج إذن هو مجبور، صح؟ هذا كلام المجبرة. لأن فعل العبد قول المجبرة ممكن فلا يصدر منه من العبد إلا بعد اتصافه بالوجوب، والوجوب ينافي الاختيار، أنت بعد شلون مختار مجبر على ذلك؟ والجواب عنه أن القاعدة لا تعطي أزيد من أن المعلول إنما يتحقق بالإيجاب المتقدم على وجوده، صحيح، ولكن هل الإيجاب المذكور يعني وجوب هذا الممكن جاء من جانب الفاعل والعلة أو من جانب غيره؟ منين إجاء هذا الوجوب؟ إذا كان الفاعل مضطر صحيح كلامكم صحيح مجبر، ولكن إذا كان الفاعل مختار ماذا تقولون؟ هذا فعل باختياره، فإن كان الفاعل مختارا كان وجود الفعل ووجوبه المتقدم عليه صادرا عنه عن الفاعل بالاختيار يا شيخ مجيد. أما إن كان الفاعل مضطرا كالفواعل الكونية واضح كان صادرين عنه بالاضطرار، الفعل يصدر عنه بالاضطرار. والحاصل أن الوجوب المذكور في القاعدة وإن كان وصفا متقدما على الفعل، هسه أنتم تقولون شنو؟ وجب الفعل حتى وجد، فوجوبه متقدم على من؟ على الفعل، واضح؟ لكن صحيح هو متقدم على الفعل، لكن هذا الوجوب متأخر على الفاعل، أنا الفاعل الذي أردت أن يتحقق الوجوب. كلام واضح لو أجنبي؟ زين، ولكنه متأخر عن الفاعل، يعني الفاعل هو الذي أعطى الضرورة والوجوب إلى الفعل حتى يكون واجباً، فالمستفاد منه ليس إلا كون الفعل موجباً بالفتح، موجباً متحققاً مضطراً للتحقق، وأما الفاعل يعني الفعل صحيح ضروري الوجوب، وأما الفاعل فهو قد يكون كذلك يعني يكون مضطراً مثل النار والفواعل الطبيعية، وقد يكون موجباً بكسر الجيم، موجباً يعني شنو؟ مختاراً غير مضطراً. فإن أثبتنا كون الإنسان مختارا فلا تنافيه القاعدة قيد شعر، ما تنافي بين القاعدة وبين هذا الكلام، واضح؟ بهذا تنتهي الشبهات والردود التي طرحها الجبرية. الفصل الحادي عشر القضاء والقدر. خلي فقط طبعا هذا الفصل من الفصول المهمة جدا واللي فيها تفصيل وكلام طويل عريض، لكن شنو نحاول فقط نقرأ هاي المقدمة التي يبين فيها أهمية القضاء والقدر وتعريف القضاء والقدر، ما بها شيء فقط مبحث لغوي فنقرأه قراءة. الفصل الحادي عشر القضاء والقدر. إن القضاء والقدر من الأصول الإسلامية الواردة في الكتاب والسنة، القرآن والروايات ذكرت القضاء والقدر. زين، وليس لمن له إلمام بهذين المصدرين الرئيسيين أن ينكرهما أو ينكر واحدا منهما، ما تقدر تنكرهم لأنه صريح القرآن وقضى ربك ألا كذا، صح لو لا؟ أي قدر عليه رزقه، قدر من القدر، هواي أكو آيات وروايات تذكر على أنه ها أي فقصدي يعني هو موجود هاي، إلا أن المشكلة في توضيح ما يراد منهما. إحنا صحيح ما ننكر القضاء والقدر، لكن شنو معنى القضاء وشنو معنى القدر؟ هنا يأتي الاختلاف. فإنه المزلقة الكبرى، أحاديث تنهى عن الخوض في الحديث في القدر والقضاء لأنه يحتاج إلى علم زين في هذا المقام، واستيفاء البحث عنه يستدعي بيان أمور. الأمر الأول اللي قلنا ناخذ اليوم فقط هو شنو؟ تعريف القضاء والقدر، نقرأه أمر بسيط. قال ابن فارس القدر، شوفوا، أو القدر بفتح الدال وسكونه، القدر بفتح الدال أو القدر بسكون الدال، هو شنو؟ القدر أو القدر أو القدر بفتح الدال وسكونه مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، يعني إذا وصل الشيء إلى نهايته نقول وصل إلى قدره، واضح؟ زين. وقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، فمعناه قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، وقياسه أنه أعطى ذلك بقدر يسير، يعني حصل قدر يسير منين؟ من الرزق، قدر محدود من الرزق. زين، وقال أيضا قضى، هذا بالنسبة إلى قدر. زين، بالنسبة إلى قضى، قال قضى يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى، يعني شوف القدر شنو؟ القدر يهتم بالحدود، إلى أين وصل الشيء، إلى أي حد وصل الشيء، ضيق أو واسع، واضح حدود الشيء. أما بالنسبة للقضاء، هذا الشيء الذي حددناه إبرامه إحكامه إتقانه إنهاؤه، واضح؟ قال تعالى بالنسبة للقضاء فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي شنو؟ أي أحكم خلقهن، إلى أن قال وسمي، هذا أهل يقول بن فارس، وسمي القاضي قاضياً. ليش القاضي سميناه قاضي؟ لأنه يحكم الأحكام، يتقن الأحكام، واضح؟ ينهي الأحكام ينفذ الأحكام زين. وسميت المنية قضاء، الموت ليش نسميه قضاء؟ لأنها أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من الخلق، واضح؟ زين. وقال الراغب، الراغب الأصفهاني في مفرداته، القدر والتقدير، شنو معنى القدر؟ تبيين كمية الشيء، تبيين كمية الشيء، تبين كمية الشيء زين. والقضاء فصل الأمر يعني إنهاء الأمر، فصار القدر عندنا شنو؟ يتكلم عن الكمية والحدود، والقضاء يتكلم عن الإنهاء والإحكام والإنفاذ. والقضاء فصل الأمر، فصل الأمر يعني إنهاء الأمر، إتمام الأمر، قولا كان ذلك أو فعلا. هذا ما ذكره أئمة اللغة. فهسه واضح شنو معنى القدر والقضاء لغة؟ قدر والقضاء لغة، القدر هو حدود الشيء والقضاء إحكام الشيء، هذا لغة زين. وقد سبقهم أئمة أهل البيت عليهم السلام كما ورد فيما روي عنهم عليهم السلام، فقد روى الكليني بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وقد سأله يونس عن معنى القدر والقضاء فقال، الإمام شرح يوصف شرح يقول ليونس، راح يقول له شنو معنى القدر شنو معنى القضاء، فقال هي الهندسة، هي يعني القدر، هذا القدر هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. بالنسبة إلى القدر هندسة الشيء، تحديد الشيء، واضح؟ حدود الشيء فناء وبقاء، واضح؟ زين. والقضاء هو الإبرام وإقامة العين والإنهاء والإحكام، واضح؟ زين. والحاصل النتيجة، والحاصل أن حد الشيء ومقداره يسمى قدر، قدره، قدر الشيء شنو؟ قدر الشيء هو حد الشيء. فإذا أسألكم شنو القدر؟ يقول لي حد الشيء، حدود الشيء، بحيث يتعين كمية وجوده في الخارج. زين. والحاصل أن حد الشيء ومقداره يسمى قدره، وكونه هذا الشيء بوجه يتعين وجوده ولا يتخلف يسمى قضاؤه. يعني يتعين وجوده شنو؟ يعني يوجد بهذه الكيفية والطريقة اللي قدرنا بها، هذا القضاء، واضح؟ القضاء هو إحكام الشيء الذي قدرته. فهسه من السابق، القدر ولا القضاء؟ القدر، أحسنت. القدر لازم نقول القدر والقضاء، مو القضاء والقدر. فالقدر سابق على القضاء، لا بد أن يحدد الشيء فيقضى بوجوده، يقضى عليه بوجوده، واضح حبايب؟ زين. إلى هنا نكتفي، القضاء والقدر التشريعيان إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.